إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا حديث شريف من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه صفة الإسلام الحق وصفة الهجرة الحقة ونحن نتعرض اليوم إن شاء الله تعالى للشطر الأول من هذا الحديث الذي فيه تعرض لصفة الإسلام الحق يقول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والحديث هاهنا عن الإسلام الفاضل عن الإسلام الكامل عن الإسلام الحق كما جاء ذلك مفسرا في حديث آخر متفق على صحته وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام أفضل فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا يدلك على أن المسلم الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو المسلم الفاضل، هو المسلم الحق الذي يتمسك بتعاليم الإسلام ويحفظ أوامره وحدوده. ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة هذا المسلم وذكر علامته، ذكر أمرا يتعلق بحقوق الخلق وتحديدا بالمسلمين، فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم الحق هو الذي يراعي حقوق الخلق، وهو الذي يحفظ التعامل الطيب معهم ويكف عنهم أذاه وضرره، لا سيما إذا تكلمنا على بني ملته ودينه من المسلمين. وذكر المسلمين هاهنا كما قال أهل العلم خرج مخرج الغالب، أي لا مفهوم له، بمعنى أنه لا يفهم من هذا الحديث أن المسلم يكف لسانه ويده عن المسلمين فحسب، بحيث يتضرر بهما على غيرهم من الخلق فضلا عن الحيوانات التي لا تعقل. لا يفهم هذا من هذا الحديث، بل المسلم الحق هو الذي يكف ضرره وأذاه عن الأشياء كافة، يكف أذاه وضرره حتى عن الكفار، لا سيما من كان منهم من أهل الذمة أو العهد أو الأمان، فإنه يجب عليه أن يكف لسانه ويده عنهم، ويجب عليه أن يحفظ لهم أمانهم وذمتهم. ناهيك عن الحيوانات التي لا تعقل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بغايا بني إسرائيل غفر لها بسقيا كلب. فذكر المسلمين هاهنا خرج مخرج الغالب، أي الغالب في تعامل المسلم إنما يكون مع المسلمين، فلا يفهم من ذلك أنه يسلط لسانه ويده على من سواهم. فهذه إخوة الإسلام صفة المسلم الحق، صفة المسلم الفاضل الكامل الذي يتمسك بالإسلام التام الكامل على الحقيقة. فلا بد أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، لا بد أن تكون علاقته مع إخوانه علاقة طيبة يحفظ فيها حقوق الإسلام ويحفظ فيها آداب الشريعة. وإذا تكلمنا على آفات اللسان فإن هذا كلام طويل وله محله إن شاء الله تعالى، ولكننا نجتزئ هنا بالكلام على شيء من هذه الآفات التي تتعلق بالمسلمين ويتعدى ضررها إليهم على سبيل الاختصار. فمن هذه الآفات الكذب، وقد سبق الكلام قريبا على تحريمه وقبحه، لا سيما إذا كان هذا الكذب يلحق به ضرر بأحد المسلمين. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتوعد عليه بأشد الوعيد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. الذي يحلف يمينا كاذبة على حق امرئ مسلم حتى يضيعه عنه ويحوزه لنفسه فإنه يلقى الله تعالى وقد غضب عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان هذا الحق يسيرا تافها لا يلتفت إليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. الأراك هو الشجر الذي يصنع منه السواك، فحتى لو بلغ حق المسلم هذا الشيء اليسير الذي لا يلتفت الناس إليه بل تجري عادتهم بالتسامح فيه، حتى لو بلغ الحق هذا الشيء فإنه داخل في الوعيد، فإن الذي يقتطعه داخل في هذا الوعيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الكذب الغش، كما قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومن جملة الكذب شهادة الزور، كما قال رب العالمين جل وعلا: واجتنبوا قول الزور. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قيل: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور وقول الزور. فشهادة الزور من جملة الكذب، من جملة الآفات اللسانية التي يتعدى ضررها إلى الخلق، فيجب على المسلم أن يتنزه عن كل هذا حتى يسلم إخوانه من لسانه. ومن هذه الآفات أيضا الفحش والبذاءة والسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فليس من صفات المؤمنين أبدا أن يكونوا فاحشين متفحشين في كلامهم، ليس من صفات المؤمنين أبدا أن يكونوا لعانين سبابين يشتمون هذا ويقذفون ذاك، ليس هذا من شأن المسلم، بل هذه الأمور من الآفات اللسانية التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها. ومن هذه الآفات أيضا السخرية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الكبر بعدما قال أولا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: ليس ذلك بالكبر، وإنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم والسخرية منهم والتعالي عليهم. فهذا أيضا من جملة الآفات. ومن هذه الآفات الغيبة، كما قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة تتحقق بذكر الشيء المكروه عن المسلم وإن كان فيه حقا، أن يقال فيه مثلا بخيل أو جبان أو قصير أو جاهل أو نحو ذلك، وإن كانت هذه الأشياء فيه على وجه الحقيقة. وأما إن كانت كذبا لم تكن متوافرة فيه، فإن هذا ينتقل من الغيبة إلى البهتان وهو أشد. ومن الآفات اللسانية النميمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وكما مر صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي عندهما أو عند الناس. قال صلى الله عليه وسلم: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. والنميمة نقل كلام الغير على جهة الإفساد والوقيعة، أن ينقل كلام شخص إلى شخص آخر على جهة الإفساد والوقيعة بينهما، فيحدث من جراء ذلك العداوة والبغضاء والفتن. ومن الآفات اللسانية أيضا إشاعة العيوب، كما قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فإشاعة العيوب أمر خطير لا ينبغي أن يسود بين أهل الإسلام والدين، بل المسلم مع أخيه ستر وغطاء وحماية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرضنا له من قبل: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن الآفات اللسانية المدح، ذكرنا ألوانا من الآفات السلبية، وهذا لون من الآفات التي يظن فيها الإيجابية ظاهرا. نتكلم الآن على مدح وثناء، فإذا أثنى المسلم على أخيه فإن هذا ظاهرا أمر طيب، أمر حسن، ولكنه آفة قل من يتنبه إليها، كما ثبت في الصحيح أن رجلا مدح أخاه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأطراه، أي بالغ في مدحه والثناء عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. تأمل في تعليق النبي صلى الله عليه وسلم هذا ونظرته هذه، وقارن بينهما وبين تعليقاتنا ونظراتنا، فإننا الآن نستحسن المدح ونستحسن الثناء ونهش ونبش لهما ونبتسم للمادح أو المثني أو المطري على شاشات الفضائيات وغيرها، وكأن هذا الحديث لم يمر علينا قط، وكأن السلف ما كانوا يتحاشون المدح والثناء، وما كانوا يفرون من هذه المواطن، كما جاء رجل إلى أحدهم فقال له: لا يزال الناس بخير ما بقيت فيهم، فقال له: أقبل على شأنك، ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم.
هكذا كان السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: احثوا في وجوه المداحين التراب. وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا في مقام الثناء فهذا كما قال أهل العلم في حق من تؤمن عليه الفتنة، وهذا أمر ضيق لا ينبغي أن يتوسع فيه. فلا ينبغي أن يتوسع في مدح الناس وثنائهم شيوخا كانوا أم علماء أم دعاة أم عوام، لا ينبغي أن يتوسع في ذلك بزعم أمن الفتنة، وأينا يأمن على نفسه الفتنة؟ كما قال أحد السلف في شأن الشرك: فمن يأمن الشرك بعد إبراهيم؟ بعد الخليل، خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام الذي قال داعيا ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إنه الخليل، إنه إمام الحنفاء، يخشى على نفسه الشرك والكفر، فأينا يخشى ذلك أو أينا يأمن ذلك على نفسه بعده صلوات ربي وسلامه عليه. فالمدح أيضا من جملة الآفات اللسانية التي يجب أن يتنزه المسلم عنها، ويجب كذلك أن ينزه إخوانه عنها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا السلامة والسداد في الأقوال والأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه إخوة الإسلام بعض آفات اللسان ومفاسده التي يجب أن يتنزه عنها المسلم ويسلم إخوانه منها. وأما الكلام على اليد فكذلك، فإن ألوان الأذى باليد كثيرة، وأعظمها القتل، كما قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالقتل أعظم ألوان الأذى اليدوي على الإطلاق. ثم ننتقل من بعد ذلك إلى ألوان الجراحة والضرب والإيذاء ونحو ذلك مما تستعمل فيه اليد. فكل هذا من الأذى الذي يجب أن يتنزه عنه المسلم ويسلم إخوانه عنه. فهذه صفة المسلم الحق. المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحق من كف لسانه ويده عن الناس. وأما ما يرى الآن من تسلط الألسنة وتسلط الأيدي وتسلط غير ذلك من الجوارح والأعضاء فليس من شعائر الإسلام، بل هو من سنن الجاهلية والكفار، كما قال صلى الله عليه وسلم في قتال المسلم: وقتاله كفر. أي من شعائر الكفر، من خصال الكفر، لا يفعل ذلك إلا أهل الكفر. فإذا وقع المسلم في شيء منه فقد تشبه بالكفار في هذا الأمر. ليس من شأن أهل الإسلام أبدا أن يقتل بعضهم بعضا أو يقاتل بعضهم بعضا أو يؤذي بعضهم بعضا، وإنما هذا من شعائر أهل الكفر الخارجين عن ملة الحنيفية السمحة. هذا هو ما نراه فيهم وما نشاهده في سلوكياتهم، لا يأمن أحدهم على نفسه ولا على أهله ولا على ماله ولا على عرضه، لا يأمن أحدهم أن يسير في طريق جانبي مظلم في جوف الليل لئلا يطلع عليه لص أو قاطع طريق أو منتهك عرض أو نحو ذلك. هذا نشاهده في بلاد الكفار، هذا نراه في سلوكيات الكفار، لا يمكن أن يحدث هذا أبدا في بلاد المسلمين ولا في سلوكياتهم وأخلاقهم. هذه صفة المسلم الحق عباد الله، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وليس معنى هذا أن حرمة نفس المسلم أو ماله أو عرضه حرمة مؤبدة مطلقة لا يمكن أن تخدش أبدا، ليس هذا مقصودا، وإنما المقصود أنه لا بد من حفظ هذه الأشياء، فلا يجوز التعدي عليها ولا يجوز انتهاكها أبدا إلا بحق الذي أمر بحفظها. والجامع لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. إلا بحق ماذا؟ إلا بحق الشهادتين، إلا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن أتى ذنبا أو جريمة تستوجب أن يؤخذ بمقدارها من نفسه أو ماله أو عرضه بحق الإسلام فإنه لا بد من ذلك. والله سبحانه وتعالى الذي أمر بحفظ النفس والمال والعرض ونحو ذلك هو الذي أمر بالقصاص، فقال: ولكم في القصاص حياة، وقال: والجروح قصاص. وهو الذي أمر بأخذ الأموال في الأطر الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله. وكذلك العرض، من اغتاب أحدا فقد حلت غيبته، ومن تكلم في دين الله بالباطل فقد حل التحذير منه، ومن أضل الناس وصرفهم عن السبيل المستقيم فقد حل الكلام فيه والتحذير منه. فلا يجوز إطلاقا أن نفهم من مثل حديثنا هذا أو غيره أن المسلم لا يتعدى عليه أبدا، لا يتكلم فيه أبدا، لا يخدش جنابه أبدا، كلا. وإنما لابد من النظر في المسوغات والموجبات التي تسوغ ذلك أو توجبه، فإن كان المسوغ أو الموجب شرعيا فهذا واجب يقدر بقدره وعلى حسب مراتبه، فإذا قتل مسلم مسلما فإنه يقتل، هذا القصاص، هذا حد الله تبارك وتعالى. ومن منع الزكاة فإن الإمام يأخذها وشطر ماله، يستحل من ماله بقدر جريمته، ومن أخذ مال أحد فإنه مكلف بإعادته، ومن سرق متاع مسلم فإنه مكلف بإعادته، ومن اغتاب أخا من إخوانه فإنه يكلف بالاستحلال كما عليه أهل العلم يجب أن يستحله، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف. كذلك الذي يتكلم في دين الله تعالى بالباطل والجهل والزيغ فيضل الناس ويصرف المسلمين عن السبيل المستقيم فقد وجب التحذير منه ووجب أن يتكلم فيه، وليس ذلك من الغيبة المحرمة أبدا، بل إن سمي غيبة فتلك تسمية لغوية لا تعني إطلاقا أنها مذمومة من الناحية الشرعية، فعلينا أن نضع الأمور في نصابها، وعلينا أن نعرف لكل موقف قدره، وعلينا أن نضع كل شيء في إطاره الصحيح الموافق لدين الله تعالى، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا جفاء. فإذا تكلمنا مثلا في حق الذين أضلوا الناس في الفتن الأخيرة وتحملوا في رقابهم الدماء والأموال والأعراض، إذا تكلمنا فيهم وحذرنا من سبيلهم سواء سمينا أم لم نسم، فليس ذلك بغيبة، ولا ينبغي أبدا أن يعترض علينا أحد بجهله فيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا ينبغي أن يعترض مسلم بجهله بأن هذه من الغيبة المحرمة التي لا تجوز. هذا مذهب أبي تراب النخشبي الصوفي الذي دخل على الإمام أحمد رحمه الله فوجده يتكلم في هذا ويحذر من ذاك، فقال يا شيخ أتغتاب العلماء؟ هكذا نظرتهم، هكذا مذهبهم، وهو المذهب المستمر حتى الآن، حتى في أناس قد أعفوا لحاهم وشمروا قمصهم وانتسبوا إلى العلم والسنة، نسمع نفس الكلمة ونسمع نفس المذهب، أتغتابون العلماء؟ اتقوا الله، لحوم العلماء مسمومة، اتقوا الله، أعراضهم محرمة، اتقوا الله، كيف تواجهون الله تعالى بذنوبهم وآثامهم وقد استوجبوا من أعراضكم وحسناتكم كذا وكذا؟ فنقول لهؤلاء كما قال الإمام أحمد من قبلنا ويحك، وهذه كلمة ترحم، كأنه يقول له يا مسكين يا جاهل يا من لا تفهم الأمور على حقيقتها، يا من لا تفهم دين الله عز وجل على حقيقته، يا من لا تقدر الأمور قدرها، ويحك، ليس هذا بغيبة، هذا نصيحة، هذه نصيحة. النصيحة هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلابد من النصيحة، ولابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولابد من إعلان الجهاد على أهل الريب والجهل والفساد. هذا جهاد حق، فإن الجهاد ليس بالسيف والسنان فقط، بل الجهاد أيضا بالحجة واللسان، بل قال ابن القيم رحمه الله الجهاد بالقلم واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان. وقد اعتبر غير واحد من أهل العلم الرد على أهل البدع أفضل من جهاد الكفار، لأن التضرر بأهل البدع أشد. أهل البدع أناس من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، يتكلمون في دين الله بالباطل، لو الولد حصل له حاجة حد يشوف، مفيش حاجة؟ الذين يتكلمون في دين الله تعالى بالباطل، الذين يضلون الناس ويصرفونهم عن الحق ويلبسون الحق بالباطل، لابد من التحذير منهم، لابد أن يجاهدوا، لابد أن يصاح فيهم على رؤوس الأشهاد. هذه هي النصيحة الواجبة لدين الله تعالى ولعموم المسلمين، هذا حق المسلمين، هذا حق أهل الملة والدين، هذا هو الحق الواجب في عنق كل رجل داعية آمن بالله واليوم الآخر ورأى منكرا من هذا. فأين هذا من أهل التمييع والتضييع الذين يؤكلون هؤلاء ويشاربونهم ويقاعدونهم ويماشونهم؟ وإن اكتفوا بشيء من البيان فإنه لا يتبعه ولاء ولا براء، وكأنهم لا يفقهون من الولاء والبراء إلا ما كان متعلقا بالكفار وليتهم يقيمونه. بل قد رأينا خدشا في هذا الأصل، خدشا في أصل الولاء والبراء حتى فيما يتعلق بالكفار. فقدم النصارى في المؤتمرات وألقوا الكلمات في مجامع الأحزاب الإسلامية، وقد دخل علينا ما يعرف بعيد القيامة، وسننظر لعلهم يهنئونهم، لعلهم يزورونهم في كنائسهم، لعلهم يتكلمون بلسان الأخوة والمساواة والوحدة. هكذا تسير الأمور، وهكذا حال الدعوة وأهلها. وقد افترض الله تبارك وتعالى على كل مسلم أن يعرف المعروف وينكر المنكر، فلابد أن تعرف الحق، ولابد أن تميز بينه وبين الباطل، وإياك أن تكون إمعه، إياك أن تقلد دينك رجلا فتحل ما يحل وتحرم ما يحرم وتطيعه هكذا مطلقا من غير نظر في كلامه، ومن غير نظر في أفعاله، ومن غير عرض لها على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فديننا إخوة الإسلام دين تكريم، دين تعظيم، دين قال فيه الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالله عز وجل كرمك وأعطاك العقل والبصيرة والتمييز، فيجب عليك أن تسأل، ويجب عليك أن تبحث، ويجب عليك أن تمحص، ولا يجوز لك أن تلغي هذه الوظيفة التكريمية من حياتك. لا ينبغي لعبد قط أن يتخلى عن هذا التكريم الذي أعطاه الله إياه فينقاد هكذا مع الذين يقودون، إن يمنة فيمنة، وإن يسرة فيسرة، وإن قدما فقدما، وإن وراء فوراء. لا ينبغي هذا أبدا. فاعرفوا الأمور على حقيقتها إخوة الإسلام، وانصرفوا عن أهل الجهل والفساد الذين لبسوا الحق بالباطل وأضلوا الناس، وما أراهم إلا قد أضلهم الله على علم. نسأل الله السلامة والعافية من الفساد كله والشر كله والفتن كلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبيل الحق والرشاد، وأن يجنبنا سبل الزيغ والفساد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا البصيرة النافذة، اللهم ارزقنا البصيرة النافذة، اللهم ارزقنا قلوبا حية سليمة تعرف المعروف وتنكر المنكر. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف الغمة عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف ما بنا من الفتن والضر يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.